ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر هذه النفوس بطاعته وأن يزكي هذه القلوب بعبادته وأن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته. ثم أما بعد فاعلموا أيها الإخوة الكرام أن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يتقصد قصدا ويتعمد عمدا في مثل هذه المجامع في المساجد والجوامع يقصد أن يقرأ على المسلمين سورا معينة. كان لا يترك هذه السور في أن يسمعها المؤمنين حيث يجتمع كثير من المسلمين. والذي يطلع على السنة النبوية الصحيحة يجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ بسورة القمر ويقرأ بسورة قاف ويقرأ بسورة الأعلى ويقرأ بسورة الغاشية ويقرأ بسورة الجمعة ويقرأ بسورة المنافقون. يتعمد في أن يقرأ هذه السور في مجامع المسلمين في صلاة العيدين في صلاة الجمعة في صلاة الكسوف والخسوف وحيثما اجتمع المؤمنون وتآلف المسلمون. فهل خطر في ذلك؟ ما هو السر من وراء ذلك؟ ألا تعلموا أيها الإخوة الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هذا لم يكن عبثا فارغا بل كان من ورائه حكمة بالغة. والحكمة في اختياره صلى الله عليه وسلم مثل هذه السور في مثل هذه المجامع أنها حوت واشتملت على الأمر بالذكرى والتذكر والأمر بالتأمل والتدبر والأمر بالعمل والتبصر. فمثلا تجد سورة القمر يقول الله تعالى فيها مرارا وتكرارا ليغرس في صدور العباد أمره ويقر قرارا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فانظر ما أعظم هذا الخطاب وما ألين هذا العتاب. ويقول في سورة قاف تذكر بالقرآن من يخاف وعيد تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يستحيل أن يتأثر شخص بسماع الذكرى إلا من يخشى وعيد الله تعالى. وكان يقرأ بسورة الأعلى لأن فيها الأمر بالذكرى أيضا فقال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. ويقرأ بسورة الغاشية لما فيها من ذلك، فقال تعالى: تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكان يقرأ أيضا بسورة الجمعة لما فيها من الأمر بالسعي للذكرى، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لذلك لما كان أعظم ما يلهي العباد عن تذكر المنون هو الأهل والمال والبنون، قال الله تعالى في سورة المنافقون، وكان عمدا صلى الله عليه وسلم يقرأها لما فيها من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فتمعن به معي أخي الكريم، يا من قصدت بيت الله في مثل هذا اليوم المبارك، أنك ما جئت إلا للتذكر، ولو كان الغرض من الجمعة هو العلم فقط لما وجبت الجمعة على العالم ولا ما وجبت الجمعة على طالب العلم، ولكنها تجب على الصديقين والشهداء والنبيين والصالحين لما فيها من الذكرى. ويا ليتنا كنا نسيا منسيا، ويا ليتنا كنا غربا مرميا، لأنكم إذا وجب عليكم التذكر فإنه يجب علينا التذكر والتذكير، والوعظ من غير تنفير، والتعليم من غير تأثير. لذلكم أدعوكم اليوم وأقول: تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا بنا نؤمن ساعة، ولنتحدث عن أعظم قربة وأشرف طاعة، ألا ليكون موضوع خطبتنا إن شاء الله تعالى ترغيب أهل الإسلام في حج بيت الله الحرام، ترغيب أهل الإسلام في حج بيت الله الحرام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الموعظة ذكرى للذاكرين وموعظة للمتقين وهدى وتقى للمؤمنين. وينحصر موضوع لقائنا إن شاء الله تعالى معكم اليوم في نقطتين فقط، نقطتين مهمتين. الأولى بيان منزلة الحج عند رب العالمين ومنزلة الحج عند قلوب المسلمين، والنقطة الثانية بيان بعض الأسرار العظيمة في حج البقعة الكريمة. ألا تعيرون الأسماع والقلوب والأبصار، وأسأل الله تعالى العلي الغفار أن يجعلنا في دار كرامته دار المتقين والأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما النقطة الأولى فهي بيان مرتبة ومنزلة الحج عند رب العالمين وفي قلوب المسلمين. فلا شك أيها الإخوة الكرام أن الحج يعلم فرضه ووجوبه كل المسلمين، بل أضحى من المعلوم بالضرورة من الدين. كل الناس على يقين تام أن الحج من أعظم أركان الإسلام، وأنه من أعظم شعائر الإيمان العظام. ولكن كل منا، ولا نبعد التهمة والعيب عنا، كل منا يحتاج من أخيه لأن يذكره وأن يوقظه ويبصره. فكلنا لا يخلو أحد منا من أن يكون غارقا قادرا على الحج ولكنه مصاب بالتفريط، أو يكون عاجزا عن الحج ولكنه مصاب بالتقبيط. أما الذي يعلم من نفسه أنه قادر على الحج توفرت لديه أسباب القدرة على الحج ثم فرط في هذه الفريضة، فليعلم أنه على شفا حفرة من الكفر. وسنبين هذا. فإن كان ولابد وحضر مجلسنا هذا، فعليه أن يشمر عن ساعديه من قبل أن يأتي يوما يعض فيها على يديه. أما العاجز عن أداء هذه الفريضة، فنسأله: هل أنت ممن ينوي حج بيت الله الحرام؟ هل أجد في قلبك الآن لو تفحصت قلبك هل أجد فيه شيئا اسمه الشوق إلى بيت الله الحرام أم أنه أضحى في قلبك نسيا منسيا؟ لا بد من الوقوف أمام أنفسنا معاشر المسلمين وأن نحاسب أنفسنا حول فريضة من أعظم فرائض رب العالمين. فمن العجيب أن الإنسان يستمع إلى مثل فضائل الحج وما ورد فيه ثم لا يشتاق إليه. كيف لا نشتاق إلى بيت قد قال الله تبارك وتعالى فيه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل ومن لم يحج، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فسمى ترك الحج مع القدرة عليه كفرا لأنه على شفا حفرة من الكفر، كيف وهو قد ترك ركنا من أركان الدين؟ كيف لا نشتاق معاشر الإخوة الكرام إلى بيت قد سماه الله تعالى في كتابه ومحكم خطابه بالبيت العتيق؟ وما أدراك ما العتيق؟ قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. معنى كلمة العتيق لها معان عدة عند ذوي الألباب كلها قد أصابت كبد الصواب. من بين هذه المعاني الطيبة لوصف هذا البيت بالعتيق بمعنى أنه كريم ثمين غالي، ثمين كريم، والعرب تسمي الشيء الثمين عتيقة، كما قال الجوهرة العتيقة أي الكريم الغالي النفيسة، فهو بيت عتيق ثمين. كذلك من معاني العتيق أنه قديم، إذ هو أول بيت وضع للناس للعبادة، أول بيت على الإطلاق وضع لعبادة الله وهذا البيت المبارك. كذلك من معاني العتيق أنه لم تنله يد من أيادي الجبابرة أو يد من أيادي أتباع الأحباش والأكاسرة والقياصرة. ما من جبار أراد به كيدا إلا رد الله تعالى كيده في نحره وجعل تدبيره في تدميره. هو من العتيق أي أعتقه الله من أن تناله أيدي الجبابرة. كذلك من معاني العتيق أنه الموضع الوحيد الذي لم يملكه مخلوق قط على كر الدهور وعلى مر العصور، لم تملك تلك البقعة قط باسم أحد من الناس، بل هو لله بيت الله عز وجل. إذن بيت مثل هذه الأوصاف فيه، مثل هذه البركات فيه، كيف لا يحن المسلم إليه؟ كذلك كيف لا يحن المسلم ولا يشتاق إلى بيت حرم الله لأجله بلدا كاملا هي مكة؟ المكة كلها حرم، ولم يجعلها الله حرما ابتداء، ولكن حرمها الله تعالى لأجل بيته المحرم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم مكة وإنها لم تحل لأحد من قبلي ولن تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. يقصد في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة التي أحل فيها دماء أربعة من المشركين، قال قتلوهم ولو كانوا معلقين في أستار الكعبة. قال أحلت لي ساعة من نهار ولن تحل لأحد من بعدي، وإن الله قد حرمها لا يختلى خلاها. الخلا هو النبات الرطب، النبات الرطب يسمى خلا، فإذا يبس يسمى حشيش. لا يختلى أي لا ينزع نباتها ولا يعضد شجرها ولا يلفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمعرف. فتصوروا مثل هذه الأحكام يجعلها العلي العلام لبيت الله الحرام، ينبغي أن تقود قلوبنا وأن تحذي بنفوسنا إلى الشوق إليه والحنين إليه. كيف لا نشتاق إلى بيت لم يحل الله تعالى الطواف إلا به؟ لا توجد بقعة على وجه الأرض يحل الطواف بها إلا تلكم البقعة. كيف لا نحل إلى بيت الله الحرام وإن العبد قد يعود منها أو يعود منه طاهرا نقيا، يعود منه عفيفا تقيا، يغفر الله عز وجل له كل معصية كان قد اقترفها، يغفر الله له كل كبيرة كان قد ارتكبها. كيف لا يحن المسلم الى مثل هذا البيت الذي تقال فيه العثرات؟ لا بد للمسلم ان يحن لهذا البيت. روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم او كيوم ولدته امه، يعود صفحة بيضاء، يعود صفحة غراء، طاهرا نقيا عفيفا تقيا. فلابد للمسلم ان يقف وقفة امام فضائل حج بيت الله الحرام ليشتاق اليه ويحن اليه. عباد الله، كيف لا يحن المسلم؟ لاننا نصبر كثيرا عندما نسمع لفظ مزدلفة، لفظ منى، عندما نعلم ان الحجاج الان مثلا في الايام المقبلة سيكونون بمنى، سيكون بالمزدلفة، يمكن ان نصبر قليلا، ولكن تزداد اللوعة لوعة وتنزع النفس نزعة ويزداد القلب لهفا وبكاء واسفة عشية عرفة. عشية عرفة ذلكم اليوم المشهود، يوم اقسم الله تبارك وتعالى به في كتابه الحميد فقال: وشاهد ومشهود. جاء في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. رأيتم؟ يقسم الله تعالى بمثل هذا اليوم وبمثل هذه العشية. لماذا؟ إنها عشية ليست كالعشي، ومطية ليست كالمطي، عشية دون أن تشعر ترسل فيها الحسرات والزفرات، ترسل فيها الآهات والعبرات، لأنها مكان تنزل فيه الرحمات، لأنها مكان تقال فيه العطرات، لأنها مكان ترفع فيه الحاجات إلى رب الأرض والسماوات. قال أحد الصالحين مرة: والله ما دعوت دعوة يوم عرفة فمر علي العام إلا وجاءت مثل فلق الصبح. ما دعوت الله مرة في عرفة إلا وجاءت هذه الدعوة قبل أن يدور العام، جاءت مثل فلق الصبح. إنها مكان معاشر المسلمين لو تتصوروه ليس فيه أزهار ولا أشجار، ليس فيه فرش ولا أنهار، إنه مكان ليس فيه أرائك ولا تخوت ولا ترفها مثل الذي نجده في البيوت، إنما فيه حياة للقلوب التي أوشكت أن تموت، فيه الرضا والغفران. يرضى الله عز وجل عن عباده في ذلك المقام، فيه الرضا والغفران، فيه الصفح والإحسان، فيه العتق من النيران. روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه العبيد من النار كيوم عرفة، وإنه ليدنو من عباده عشية عرفة، فيباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: إنهم يدعونك ويستغفرونك. فيقول: ألا تشهدوا، ألا تشهدوا، ألا تشهدوا أني قد غفرت لهم. إنه مكان معاشر المسلمين، وعد الله تعالى عباده بأن يغفر لهم سيئاتهم ويرضى عنهم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منه، هو الذي دعانا إلى بيته، فلما دعوناه كان أقرب منهم. أتوه تراهم على الرمضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أسر وأنعموا، لما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى إليه تتبرم، كأنهم لم يتعبوا قط قبله، لأن الشقاء عنه قد ترحل عنهم، وراحوا إلى عرفات يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويرحم. ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه وهو أنعم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وأنا بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعمه. في ذلك المكان أيها المسلمون الذي شغلنا عنه وكبلتنا خطايانا عنه، تجدون التسبيح والتهليل والدعاء والتلبية والتمجيد، كل شعائر الحج كلها إنما تدل على توحيد رب العالمين، وتدل على الخضوع لرب العالمين، وتدل على التسليم لرب العالمين. فهو يجمع شعائر الإسلام كلها، ويجمع شعائر الإيمان ومظاهر الإيمان جلها: تلبية، تحميد، تسبيح، تكبير. إلهنا ما أعدلك، إلهنا ما أعدلك، مالك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك. وسنرى لماذا أبدلت هذه التحية، لماذا استبدل الله هذه التحية، تحية التوحيد، عن توحيد أهل الجاهلية: لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، فكل من أهل لك سبح أو لبى فلك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك. أيها المسلمون، لاحظوا مرتبة الحج عند الله تعالى، ولاحظوا مرتبة الحج عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. علينا الآن أن نلاحظ أين هي مرتبة الحج في قلوبنا، أين هي مرتبة الحج في قلوبنا. هل نحن كمثل تلكم المرأة، امرأة عجوز هي زوجة الفقيه أبي علي اللذباري رحمه الله تعالى، كما يذكر هذا الهروي في كتابه أنوار الحجج في أسرار الحجج، يقول: خرجت امرأة أبي علي اللذباري في موسم الحج، خرجت لا لتحج ولكن إلى الصحراء، إلى حافة المدينة، وصارت تترقب الحجاج وهم ينصرفون إلى مكة، ورأت الجمال وهي محملة، ورأت الحجاج وهم ذاهبون إلى بيت الله الحرام. هنالك فاضت عيناها بالدموع، هنالك فاضت عيناها بالدموع، وانصدع قلبها بالخشوع، ونادت وقالت: وا حسرتاه، وا عزاه، وا ضعفاه، هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع عن رب البيت. وأذكركم بقصة كنت قد سردتها عليكم من واقعنا. ذكر أحد الدعاة أن طائرة آسيوية، أي من بلاد بنغلاديش أو الهند أو غير ذلك، طائرة آسيوية حطت بمطار جدة، فكان أول من نزل منها عجوز طاعنة في السن، أول من نزل من الطائرة، فبمجرد أن وطئت قدموها أرض المطار خرت ساجدة لله شكرا، ولكنها أطالت السجود، أطالت السجود سجود كثيرة. قال الذي يروي القصة: فخفنا عليها، فأقبلنا عليها ودنونا منها وحركناها، فإذا بها جثة هامدة لله ساجدة. قال: فتأثرت لحالها وعجبت من أمرها، فسألنا عنها من رافقها، ما الذي جعلها وحملها على السجود. فقالوا: واستمعوا، قالوا: إنها منذ 30 سنة وهي تجمع المال لتحج، منذ 30 سنة تضع الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار لتحج، ولم تكن لها أمنية إلا أن ترى بيت الله الحرام، فشاء الله عز وجل أن يقبض روحها هناك. إنه الشوق والغرام لبيت الله الحرام بدعوة إبراهيم عليه السلام، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. عباد الله، إن مثل هذا الشوق الذي ذهب من قلوبنا له دليل يدل عليه، فهل أنت ممن يضع درهما على درهم ودينارا على دينار، وجعل صندوقا خاصا بحج بيت الله الحرام لا يلمسه مهما كان، اجعل صندوق ولا تتبعوا هذه الأسعار التي تسمعون بها، فهو أخفض بكثير من السعر الذي تسمعونه، ولكن الناس في غفلة. ولكن مع ذلك لو وضعت مقدار 500 دينار او 1000 دينار كل شهر لحججت بعد 3 سنوات او 4 سنوات او 6 سنوات، افضل من ان تبقى هكذا دون سعر وراء الحج. هذا هو الامر الذي يبيح للانسان ان يحج عنك. فمثلا ارى منك انك سعيت الى الحج ولكنك لم تستطع، وفلتت نفسك او مرضت وشلت قدماك وغير ذلك، هنالك يشرع للمسلم أن يحج عن أخيه أو أبيه أو أمه، ولكن لا يحج باتفاق العلماء عن من لم ينوي الحج ولم يسعى إلى الحج. لذلك من أراد أن يحاسب نفسه وينظر إلى مكانة الحج في قلبه فلينظر إلى عمله، ماذا قدمت لهذه الفريضة؟ هل سعيت لها أقل سعي؟ لذلك أيها المسلمون، إن في القلوب لشعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وإن في القلوب لحزنا لا يلمه إلا ولا يذهبه إلا الاجتماع على الله، ولكنها القلوب التي أثرتها خطاياها، إنه بما كسبت أيدينا. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا نشعر بحلاوة والشوق إلى بيت الله الحرام، لماذا؟ لأن القلوب مغلفة بما بأشياء تسمى بالخطايا والمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الشوق إلى بيته المحرم، وأن يجعلنا ممن يحدث نفسه بهذا الواجب المعظم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله، أحمده تعظيما وإجلالا، الذي قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، فإن النقطة الثانية التي نود التحدث معكم عنها، وإن كانت تطول وتحتاج إلى سطور، ولكن حسبنا أن نشير إليها إشارات ونكتفي ببعض العبارات. النقطة الثانية هي بيان بعض الأسرار العظيمة من حج البقعة الكريمة. فإنكم تعلمون أيها الناس أن حج بيت الله رب العالمين من أعظم مظاهر التوحيد الذي فرضه الله تعالى على العبيد. هذا التوحيد الذي فرضه الله تعالى على العباد، ولكنهم ألحدوا فيه أعظم إلحاد. في الجاهلية كانوا يقولون عند التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. كانوا ينسبون إلى الله الشريك: إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه المرسلين وغيرهم من النبيين لم يبعثوا لإعلام الناس بأن الله موجود أو هو خالق الكون، بل ذاك كانت قد فطرت عليه النفوس. لم يكن أبو جهل ينكر وجود الله، ولم يكن ينكر أن الله هو خالقه، كلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما الذي كانوا ينكرونه؟ كانوا ينكرون توحيد الله، كانوا يشركون معه غيره. وهذا الأمر العظيم والخطر الجسيم الذي هو الشرك، الذي كتب الله أنه لا يغفره، نراه اليوم أمامنا معاشر الإخوة الكرام. ترى الناس اليوم قد عادوا إلى تلك المظاهر الجاهلية. كم من قبة يتقرب فيها اليوم إلى الله، كم من رجل صالح يذبح اليوم فيه لغير الله، كم من عبد يدعى من دون الله. لذلك تجدون مثل هذه الشعائر، شعائر التوحيد، الدعاء، الذبح والطواف وغير ذلك، تقام اليوم لغير الله تعالى. ولكن الحج يأتي، الحج يأتي ويرغم الناس أجمعين على أن لا يطاف إلا ببيت واحد، وأن لا ينحر إلا لإله واحد، وأن لا يدعى إلا رب واحد سبحانه وتعالى. يرغم الناس على ذلك، شئت أم أبيت. جاء لتجديد دعوة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، الذي قال تعالى عنه: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الإنسان عندما يعلم أن إبراهيم عليه السلام ما أذن في الحج إلا ليقيم توحيد الله تعالى، الذبح لله، يأتي الحاج لينحر هدية فيقول: اللهم هذا منك وإليك، لا إلى فلان ولا إلى علان. ويطوف الناس ببيت واحد، عندئذ يدرك المؤمن الخطر الذي كان يفعله وهو في بلده. كيف
كيف سولت لنفسي ان اطوف بقبر فلان او قبر فلان. الدعاء يدعو الانسان ربه ويجأر اليه ويتقرب اليه فيتذكر كيف سولت لنفسي ان ادعو غير الله في اعظم مقام ما شرع الله الدعاء الا اليه. لذلك الحج جاء ليجدد رسالة الانبياء والمرسلين الا وهي توحيد رب العالمين. ومظاهر الحج كلها تنادي بهذا الامر العظيم. كذلك من اسرار الحج التي لها علاقة بتوحيد رب العالمين حب الله. هذا الحب الذي للأسف الشديد صار الناس اليوم الذين يتكلمون فيه يأخذون في امره شططا ويزيدون فيه خرطا وهم المتصوفة. ولكن اذا اردنا ان نغلق باب هؤلاء لا ينبغي ان ننكر او ان نتقاعس عن الحديث عن حب رب العالمين، فان حب الله تعالى هو رأس الامر كله، اكثر من الخوف، اكثر من الرجاء، اكثر من غير ذلك. حب الله عز وجل، اما الخوف فانه سيزول يوم القيامة اذا دخل اهل الجنة الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما الرجاء فان الله سيقطع رجاء الانفس عندما يقول رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. ماذا يرجو العباد اكثر من هذا؟ اما الحب فيبقى، الا الحب اعظم شيء يتقرب به الى الله عز وجل. فالعرب قديما كانوا ولا يزالون يبكون على اطلال المحب محبوبين. تجد ذلك الغبي السفيه يمر بالديار ديار ليلى يقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فان كانت هنالك دارا او بيت يوقف عندها ويتذكر حبيبها انما هو بيت الله، تطوف ببيت الله وتتذكر الله عز وجل وتدعو الله عز وجل وتأنس بالله عز وجل، خلوة مع الله عز وجل. لذلك من اعظم اسرار الحج انه يجدد لك هذا الحب، انك تصير تحب الله عز وجل. كذلك من مظاهر توحيد رب العالمين التي تظهر في حج بيت الله رب العالمين مظهر التوكل. سبحان الله، انا لم احج، ولكن الذي يحج عليه ان الذي حج ربما تأمل وهو واقف في الحرم ويتذكر كيف كان هذا الحرم. كانت مكة واديا قفرا صحراء قاحلة وادي. يقول ابراهيم عليه السلام ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. بواد غير ذي زرع، ليس فيه زرع، فضلا عن يكون فيه سكان، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لاحظ الإنسان يتذكر مثل هذا وهو في الحج، لأنك عندما تقوم بشعائر الحج تتفكر مثل هذه الأشياء. هنا إبراهيم عليه السلام ترك هذا وابنها إسماعيل عليه السلام. أتدرون ما الذي قالته هاجر لإبراهيم عندما أمره الله تعالى بأن يذهب إلى الشام ويترك هاجر وإسماعيل عليه السلام؟ قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، لا يضيعنا الله. سبحان الله، إنسان يتجدد له مثل هذا التوكل على الله عز وجل. فالذي حمى عباده قديما لا يزال برا جوادا كريما. جدد توكلك على الله عز وجل. كذلك من مظاهر توحيد رب العالمين في حج بيت رب العالمين هو التسليم لله، التسليم المطلق لله. فإننا قد ابتلينا بأقوام قدموا عقولهم على شرع الله فلا يعملون إلا بما أدركته عقولهم من الحكمة، أما ما لم تدركه عقولهم فينبذونه وراءهم نبذ النواة. عندئذ عندما يقوم هذا المسلم الذي يدعي أنه مسلم نقص إسلامه ضعف إيمانه، عندما يقوم بمثل هذه الشعائر يسعى بين الصفا والمروة يطوف ببيت الله الحرام يقبل الحجر الأسود، تصوروا غالب الأحكام الشرعية في الحج لا يعقل معناها، تعبدية محض ابتلاء من الله واختبار ليرى تسليمك وانقيادك لله عز وجل. لكن لماذا ينقاد أي مسلم ولو كان بعيدا كل البعد عن الالتزام تجده يفعل مثل هذه الأفعال؟ لماذا؟ إنه التسليم المطلق، بل إنه يذهب أيام منا فيرمي بالجمرات. من الذي أمرك بالطواف بالبيت العتيق أيها الرفيق؟ ومن الذي أمرك بالسعي بين الصفا والمروة يا صاحب البلوى؟ ومن أمرك برمي الجمرات يا صاحب الشهوات والشبهات؟ لذلك يتربى المسلم على قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلم أمورك كلها كما سلمت في أحكام الحجة. كذلك من مظاهر توحيد رب العالمين استجابة، الاستجابة لله عز وجل، الاستجابة التي تحقق السعادة. هؤلاء الناس الذين يطمعون في الحج ويحنون إلى الحج كأنهم يدعون الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا ارزقنا النظر إلى بيتك المحرم في الدنيا وارزقنا النظر إلى وجهك المكرم في الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أتعلم أنك إذا أقمت شعائر الله في الحج استشعرت أن هذا البيت وهذا السعي بين الصفا والمروة وهذا الرمي بالجمرات فعله كل الأنبياء والمرسلين، فتتذكر هنالك سنة أبي الأنبياء إبراهيم وكل ما فعله مع هاجر وابنه إسماعيل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث في صحيح مسلم وابن حبان والنقل له عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلقنا من المدينة إلى مكة نريد الحج فمررنا بواد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الواد؟ ما اسم هذا الواد؟ فقالوا: إنه واد بني الأزرق، واد بني الأزرق، ترى هذا الواد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أرى موسى عليه السلام على ناقة حمراء يجأر إلى الله ملبية، يرفع صوته ملبية. ثم مروا بثنية هي المكان بين الجبل أثناء الجبل، مروا بثنية فقال: ما هذه الثنية؟ فقالوا له: يا رسول الله إنها ثنية هرشا. فقال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام وهو لابس عليه جبة من صوف ملبيا إلى الله، إلى الله تعالى. ما من نبي، أنت الآن تمشي في مناسك الحج وتتذكر أن أنه ما من نبي إلا وأدى مثل هذه الشعائر، فتشعر بحلاوة الاستجابة إلى الله تعالى. هذه الحلاوة لا تؤتى هكذا، بل تأتي بالامتثال أمر الله تعالى. كذلك من الثمرات الطيبة في الحج أن الإنسان يربى على البذل والعطاء في سبيل الله تعالى. تنظر إلى هذا المال الذي تبذله في ماذا؟ في قصد بيت الله الحرام، ثم تبذل مالا آخر في لوازم سفرك إلى بيت الله الحرام، ثم تبذل مالا آخر في نحر هديك وغير ذلك. فهذا يربي المسلم على البذل والعطاء في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه نقطة من بحر وغيض من فيض، فناهيك عن الثمرات العظيمة التي نص عليها الفقهاء والأئمة من اجتماع المسلمين، يأتون من كل حلب وصوب فيتعارفون فيما بينهم ويغرس الله الألفة في قلوبهم وينزع الشحناء من صدورهم وأفئدتهم، كما يفسر العلماء قول الله تعالى: لهم فيها منافع. قالوا: من المنافع العظيمة تعارف المسلمين فيما بينهم. هذه الأسرار، وما زالت هنالك أسرار كثيرة، ولكن حسبنا أن نكتفي بهذه الإشارة الخفيفة على الأقل لنرغب قلوب المسلمين ونشوقها إلى بيت الله الحرام، ولنؤدي واجبنا في الوعظ من غير تلفير وتعليم وفي التعليم من غير تأثير. نسأل الله عز وجل أن يجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنه سميع عليم قريب مجيب. وبارك الله فيكم أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم.